ينبغي الإمام يراعي هذا. صحيح بعض الأئمة يكبر قبل أن يحلو، والذي ينبغي له أنه يبدأ التكبير مع الحلو، يعني الفعل الحركة مع التكبير في الركوع وهو يهوي يكبر، في السجود وهو يهوي يكبر، ويكون نهاية سجوده حينما تقع جبهته على الأرض، حتى لا يكون تسبب في مسابقة بعض المأمومين له. وكذلك في القيام تكون الحركة تبدأ من أول التكبير، أول التكبير من الحركة. بعض الأئمة يكبر قبل أن يهوي، أو يهوي ثم يكبر بعد ذلك، وكلاهما لا ينبغي، بل ينبغي أن يبدأ التكبير من حين الحركة، حين يتحرك يبدأ التكبير. نعم، يعني يبدأ التكبير من حين الحركة وينهي بنهايته. نعم. إذا
قام شيخ الإمام من السجود ولم يسجد المأموم بغير عذر،
إذا سبق بركن أو ركن ثم سبق تبطل الصلاة، أما إذا كان معذور يسجد بعد. نعم.
باب في من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار.
نعم، وهذا وعيد شديد على من رفع رأسه قبل الإمام، يدل على تحريم رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود والتغليظ في ذلك، وأنه أمر مغلظ. الحديث يدل على تحريم رفع الإمام المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع وفي السجود والتغليظ في ذلك، وأنه يخشى فيه العقوبة العاجلة، ومثله كونه يخطب قبله ويرفع قبله. وهذا وعيد شديد، وعيد بالمسخ، ويخشى عليه أن يمسخ فيكون حمارا، في اللفظ الآخر ويجعل الله صورة كلب. والصواب أن المراد به حقيقة، خلافا لبعضهم، بعضهم تأوله وقال ليس المراد به المسخ، وإن المراد به أن يكون بليدا كالحمار، هذا لا وجه له، لأنه أيضا جاء في اللفظ الآخر أو يجعل صورة كلب. هذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا العمل. وذهب بعض العلماء إلى أنها إذا تعمد بطلت الصلاة، لأن النهي يفيد الفساد. إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت صلاته، وعليه الوعيد الشديد. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن تصح. قالوا هذا لا يدل على أن الصلاة غير صحيحة، بل الصلاة مجزئة لكن عليه الإثم، يأتم وتصح صلاته. والصواب أنها تبطل صلاته، لأن النهي يقتضي الفساد، والنهي يرجع إلى ذات المنهي عنه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة: ليس لمن يسبق الإمام صلاة، لهذا الحديث، حيث توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن صلاته باطلة بالوعيد الشديد، قال أن توعد بالمسخ، ولولا أن صلاته باطلة لما توعد بالمسخ، ولو كانت صلاته صحيحة لرجي له الثواب ولما خشي على العقاب، لكن هذا خشي عليه العقوبة وتوعد بالمسخ، فدل على بطلان صلاته، وهذا وجيه، خلافا للجمهور الذين يقولون صلاته صحيحة مع الإثم. وهذا المتعمد، أما الناس مثل ما سبق الناسي والناعس هذا معذور، يرجع ويتبذي في أفعاله بعد أفعاله، لكن المتعمد هذا عليه الوعيد الشديد، هو الذي تبطل صلاته. الصواب أنها تبطل صلاته. ولهذا قال الإمام رحمه الله في رسالة الإمام: ليس لمن يسبق الإمام صلاة، لهذا الحديث حيث توعد بالمسح وهو أشد العقوبات، ولو كانت له صلاة لرزي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. هذا كلام صحيح. نعم. ما أقول ما أعرف شيء في هذا، ما هو بعيد. نعم. يقول إن هناك من سبق الإمام، من سبق الإمام وأنه جعل مسح رأسه، جعل رأس حمار والعياذ بالله، يذكرون كذلك. أيضا ذكر شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن هناك رجل سخر بالسواك، وأنه سخر بالسنة يعني، قال إيش هذا السواك، وجعله في دبله والعياذ بالله، فأصابه وجع وألم في دبله وفي بطنه مدة، وحمل في بطنه شيئا حتى أسقط حيوانا والعياذ بالله، عقوبة عاجلة نسأل الله السلامة والعافية. يعني يسخر بالسنة يخشى عليه من عقوبة العاجلة كمان نسأل الله العافية. نعم.
باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف،
ولد البغي
والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة.
وهذا ترجمة من دقائق في الإمام البخاري، هذه ترجمة معقولة لحكم إمامة خمسة من الأئمة. الأول العبد، هل تصح هل يكون إماما؟ الثاني المولى وهو العتيق، هل يكون إماما للناس؟ والثالث ولد البغي يعني ولد الزنا، هل يكون إماما إذا صح دينه؟ والرابع الأعرابي إذا يسكن البادية، هل يكون إماما لأهل الحضر؟ والخامس الغلام الصبي الذي لم يبلغ، هل يكون إماما؟ كم واحد؟ خمسة. ما حكم إمامة هؤلاء الخمسة؟ قال باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتل. وفصل بينها وقال وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. هذا فيه دليل على أن عائشة ترى إيش؟ ترى أنه لا بأس بإمامة المولى والعتيق. فهذا عبدها، عبد لعائشة يأمها ذكوان من المصحف في صلاة التراويح في رمضان. المصحف يقال مصحف ومصحف بكسر الميم وضمها، لأنه لا بأس بالقراءة من المصحف في صلاة التراويح. أما الفرائض فالأولى أن يقرأ من حفظه، لأن الفرائض مبنية على التخفيف. في الرد على من كره القراءة من المصحف في الصلاة من الأحناف وغيرهم، يقولون يكره القراءة لما فيه من الحركة، والجواب أن الحركة تغتفر، هذه الحركة للحاجة. أما المأموم فلا ينبغي أن يأخذ المصحف، بل يوصل في قراءة الإمام، إلا إذا كان خلف الإمام يعني يمسك عليه حتى لا يغلط فلا بأس. المقصود أن قراءة المصحف لا بأس بها في صلاة التراويح في صلاة الليل. أما صلاة الفرائض فهي مبنية على التخفيف، يكفي أن أقرأ من حفظه. فما حكم صلاة هؤلاء؟ أما العبد الذي يباع ويشترى، والمولى العتيق المعتق، وولد الزنا ليس له أب، والأعرابي ساكن البادية، لأن الغالب أن الأعراب عندهم جفا ولا يعرفون شيئا من الأحكام، والغلام الذي لم يبلغ إذا كان أهلا للإمام. الصواب أنه لا حرج في إمامة هؤلاء، وأن إمامتهم صحيحة، وهذا مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن العبد والعتيق وولد الزنا والأعرابي تصح صلاتهم، تصح إمامتهم. والإمام رحمه الله مالك خالف وقال لا 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 يتقدم العبد، فالعبد لا يكون إماما، ولا يأم العبد الأحرار. إلا إذا كان قارئا وهم لا يقرؤون فيأمهم إلا في الجمعة فلا يأم، لأنها لا تجب عليه. وخالف أشهب وقال إنه يصح حتى في الجمعة، احتج بأنها تجزئه إذا حضرها. وكذلك ذهب الجمهور إلى أن إمامة ولد الزنا صحيحة، وكره مالك أن يكون ولد الزنا إماما راتبا، وقال إنه يصير عرضة لكلام الناس فيركابونه، فالأولى أن لا يكون إمام ولد الزنا. وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه، بل الغالب أنه يكون جاهل. وكذلك الأعرابي الصواب أن إمامته صحيحة، وقال مالك لا تصح إمامته، لأن الغالب على سكان الأعراب غلبة الجهل، وقيل لأنهم يداومون على ترك السنن والنوافل وترك حضور الجماعة في الغالب فلا يتقدمون. فإذا الجمهور وأما الصبي الذي لم يبلغ أيضا ففيه خلاف. الصبي إذا كان يعقل ويفهم فالصواب أن إمامته صحيحة، وذهب بعض العلماء كالحسن البصري والشافعي وإسحاق ذهبوا إلى جوازها، والجمهور كرهوها كمالك والثوري وأحمد وأبي حنيفة، والإمام أحمد وأبي حنيفة رواية في روايتان في صحة إمامة الصبي. والصواب أن إمامة الصبي إذا كان يعقل ويفهم جائزة، ودليلها قصة عمرو بن سلمة، فإن قومه قدموه يأمهم وهو ابن 7 سنين، لأنه أكثرهم قرآنا، والوفد الذين قدموه كانوا جماعة من الصحابة. وإلى هذا ذهب إلى صحة إمامة الصبي الحسن البصري والشافعي وإسحاق، وذهب مالك والثوري إلى أنها مكروهة، وذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين إلى المنع، والرواية الأخرى إلى الجواز. والمشهور عن الإمام أحمد وأبي حنيفة أنها تجوز إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة، الفريضة لا يتقدم، والنافلة صلي بالناس في رمضان تراويح ولا يصلي بهم الفريضة. وأجابوا عن قصة عمرو بن سلمة بجوابين، أحدها أنه لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على تقديمه، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع، هو الذي قدموه، لكن ما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم قدموه. والجواب الثاني قالوا أن عمرو بن سلمة إنما يصلي بالناس النافلة دون الفريضة، لكن أجيب بأن عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله. يقول لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله يعلم، ولا يمكن أن يقر الشيء الذي يقع فيه في زمن النبوة يكون حجة. لو فرضنا أنه قدموه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم فالله يعلم. وقد استدل أبو سعيد وجابر على الجواز على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وأما قولهم الجواب أنه يعمهم في النوافل دون الفرائض فهذا ليس بصحيح، الصواب أنه يعمهم في الفريضة. وقولهم النبي لم يعلم، يقول الله يعلم، لو كان هذا غير جائز نزل الوحي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين لها أن ما فعله هؤلاء ليس بصواب، فلما لم ينزل وحي دل على أنه جائز. هذا على التسليم لأن النبي لم يعلم، واضح هذا. وبهذا تبين أن الصواب صحة إمامة الصبي إذا كان يعقل يفهم ويحسن الوضوء وليس عنده لعب، لأن الصبا يختلفون، بعضهم لعاب ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة ما يقدم، بعضهم عنده فهم وعناية وملاحظة واهتمام وعدم إضاعة، هذا يقدم. والحنابلة يقولون تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. قالوا إمامة الزنا ولد الزنا تصح إمامته، قالوا الغالب أنه ما يسلم دينه، والغالب ولد الزنا ما يسلم دينه، والجندي الغالب أن الجنود يصيرون عنده فسق وعندهم اعتراف فلا يتقدم، لكن لو سلم دين الجندي يقدم ولو كان جنديا، وكذلك ولد الزنا. والصواب أن صلاته صحيح، الصواب أن إمامته صحيح، جندي ولد الزنا، لأن ولد الزنا ليس عليه الإثم على من فعل الزنا، ما عليه إثمه، لا تزر وازرة وزر أخرى، هو ولد الزنا لكن ليس له ذنب، الذنب على من؟ الذنب على من فعل الزنا، وهو إذا سلم دينه الحمد لله مسلم يؤم الناس، وكذلك الجندي. واضح هذا؟ والمالك إنه ليس بي إنه الناس يتعرضون بالكلام له، لا وجه له. وسدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، موضع مكان بقبة قبل مقدم النبي، ثم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وسالم مولى، ففيه إمامة مولى، حيث وقر النبي سالما على إمامة المهاجرين وهو مولى، فدل على صحة إمامة المولى العتيق. ومثله العبد، العبد الذي لم يعتق تصح إمامته، والعتيق الذي أعتق تصح إمامته. والحديث الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وجه الدلالة على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه، إذا كان إمام ويؤمر الناس بطاعته ولو كان عبدا حبشيا فالأمر بالصلاة خلفه من باب أولى. إذا صح أن يكون إماما في الإمامة الكبرى صح أن يكون إماما للصلاة، لأن أمر بطاعته إذا كان إماما للمسلمين فلا أن يؤمر بالصلاة خلفه من باب أولى. واضح هذا؟ الحمد لله. فإذا الصواب في هذه المسائل كلها أن العبد والمولى وولد البغي والولد البغي إذا سلم دينه والأعرابي والصبي كلهم تصح إمامتهم، هذا هو الصواب خلافا لمن منع من أهل العلم. نعم. كل وعيد صلى الله عليه وسلم مسح، وعيد بالمسح الصورة أو الرأس. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم متقاربة. نعم ها أي حق يحب عبد الحبشي من الحبشة يعني ها معروف الحبشة عبيد، باللفظ الآخر كأن رأسه عبد الحبشي، باللفظ الآخر كان وإن اسم عليكم عبد الحبشي. وهو فيه دليل على استدل به أهل العلم على أن الإمامة تثبت الإمام بالقوة والغلبة، الإمامة تثبت الإمام بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه واستقر له الأمر ثبتت له الخيافة والولاية ولا يجوز الخروج عليه ولو كان عبد الحبشي. وتثبت الإمامة بالاختيار والانتخاب كما اختار الناس أبا بكر للخلافة وعثمان، وتثبت بولاية العهد والاستخلاف من الإمام السابق كما ثبت الولاية لعمر بن الخطاب باستخلاف أبي بكر له، لأنه لو كان الاختيار المسلمين ما اختاروا عبد الحبشي، اختاروا قريشي، العلم من قريش، جاء في الحديث الآخر لا يزال هذا الأمر على قريش الخلافة ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين. إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين اختاروا من قريش، من قريش من يقيم الدين، فإن لم يوجد من قريش ينتقل إلى غيرهم، لكن إذا غلب الناس بسبب فيه سلطانه ولو كان حبشي تثبت له الإمام ويأمر الناس بطاعته.
كان رأسه زبيبا، مقصود الرأس
ولا الشعر؟ نعم الشعر. ظاهرون في الشعر.
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه.
نعم.
حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
يصلون يعني الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم يعني فلكم الأجر, وفي رواية أحمد فإن أصابوا فلكم ولهم, لكم ولهم الأجر, وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إن أخطأوا فلكم الأجر وعليهم الخطأ والإثم. يصلون يصلون على الأئمة يصلون أئمة لكم, فإن أصابوا فلكم ولهم, رواية أحمد زيادة ولهم, إن أصابوا فلكم الأجر ولهم الأجر, وإن أخطأوا فلكم الأجر وعليهم الخطأ. تجب العلماء على أن على أنه إذا بطل الصلاة الإمام فلا تبطل صلاة المأموم في هذا الحديث. فإذا صلى الإمام على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة أو عليه جنابة فإنه يغتسل أو يتوضأ ويعيد الصلاة وصلاة المأموم صحيحة. ثبت أن عمر صلى بالناس وعليه جنابة ثم عاد ولم يعد المأمومون. وكذلك أيضا إذا صلى بالناس ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة يتأخر ويقدم من ثمه الصلاة ولا يعيدون أول الصلاة. والحنابلة يفرقون بين ما إذا سبقه الحدث ولا يسبقه, قالوا إذا سبقه الحدث تبطل صلاته وصلاته إذا كان في أثناء الصلاة وعليه من السنة في الصلاة من جديد. أما إذا أحس انتقاض وضوءه أنه سينتقض ولا يستطيع الاستمرار لأنه يتأخر وهو على طهارته ويقدم خلفه, والصواب أنه لا فرق بين الحالتين سواء سبقه الحدث أو لم يسبق الحدث لهذا الحديث. والحجة هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. والحديث دليل أيضا على صحة صلاة الفاسق, صلاة خلف الفاسق لهذا الحديث, لأن الفاسق مسلم وصلاته صحيحة فتصح الصلاة خلفه. وهذا هو مذهب المالكية مذهب المالكية والحنفية. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن صلاته صلاة الفاسق لا تصح, وإذا صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة يعيد الصلاة. وقالوا لأنه إذا صلى خلفه وهو فاسق فقد أقره على المكان فلا تصح صلاته. وقول الثاني هو الصواب, الصواب أن صلاته صحيحة. بعض العلماء يرى أنها مكروهة مع الكراهة لأنه لم ينكر عليه المنكر, والصواب أن الصلاة صحيحة ومسألة كان منكر شيئا لا يتعلق بالصلاة شيئا خارج عن الصلاة. فالصواب أن صلاة فاسق صحيحة, وصلاة الإمام إذا صلى وعلى غير طهارة صلاة المأموم صحيحة لهذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا الحديث عكازة عمدة في هذا الباب أنه إذا فسدت صلاة المأموم الإمام لا تفسد صلاة المأموم لأنه اتقى الله ما استطاع صلى فلا تبطل الصلاة. نعم. كذلك إذا كان الإمام مخالفا للمأموم في الاجتهاد, كان يكون الإمام يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء والمأموم يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء وصلى خلفه, أكل الإمام لحم الجزور وتقدم بالناس ولم يتوضأ والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء تصح الصلاة خلفه لهذا الحديث. إذا مسائل اجتهادية. وكذلك لو كان الإمام المأموم يرى أن الدم خروج الدم الكثير ينقض الوضوء والإمام لا يرى ذلك تصح الصلاة. وقد حج بالناس الخليفة هارون الرشيد فاحتجب الخليفة وخرج منه دم وأفتاه من العلماء من أفتاه بأن الدم لا ينقض الوضوء وصلى بالناس وصلى خلفه أبو يوسف, وأبو يوسف يرى أن الدم خروج الدم ينقض الوضوء. فقيل له صليت خلفه وترى أن الدم قال إمام المسلمين، يعني إذا كان الإمام المأموم مخالف الإمام في الاجتهاد فالصلاة صحيحة في أكل لحم الجزور أو في الدم. والدليل هذا الحديث يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ولأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما، فدل على الصلاة خلف الفاسق تصح. مثال صلى ابن عمر وجماعة خلف الحجاج بن يوسف وأنس بن مالك، وصلوا أيضا خلف الوليد بن عقبة أمير الكوفة وكان يشرب الخمر، صلوا خلفه حتى إنه صلى بهم مرة وهو سكران، صلى بهم الفجر أربعا، قال ثم التفت عليهم فقال هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معكم منذ اليوم في زيادة. ثم عاد الصلاة، ثم أبلغ أمير المؤمنين عثمان فجلده وعزله، فالشاهد هذا أنهم صلوا خلفه. وكذلك أيضا لما أمير المؤمنين عثمان كان محصورا، حصره الثوار خوارج يريدون قتله، فلما حانت الصلاة وصف الناس يصلون تقدم بهم رجل يصلي بهم من الثوار، معلوم أنه من الثوار العصاة، وهذا في البخاري سيأتي الحديث. فسأل سائل عثمان وقال له إنك إمام عامة وهذا إمام فتنة، أراد أن يتقدم فهل نصلي خلفه؟ قال له عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. والصواب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لكن الصلاة خلف العدل أولى، إذا أمكن صلى خلفها أولى، لكن لو صلى ما يعيد الصلاة. قال بعض العلماء يعيد الصلاة، صلاته باطلة، والصواب أنها صحيحة. وكذلك لو بطلت صلاة الإمام يكون صلى على غير وضوء فإنها لا تبطل صلاة المأموم. والدليل هذا الحديث يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. واضح هذا؟ هذا الحديث حديث عظيم. نعم. نعم. مشهور عند العلماء أنه لا يتقدم، لا يتقدم، لأن هذا حدثه يستبيح الصلاة استباحة، فلا يتقدم فلا يكون إماما للناس كان ذي سلس. قال آخرون تصح الصلاة، لأن من صح الصلاة صحت الصلاة خلفه، لكن الأولى والأحوط ألا يكون إماما. نعم.
ولم يتأخر استمر
بالصلاة. لا ليس له ذلك، حرام عليها، حرام عليه. لكن المأموم إذا لم يعلم الصلاة الصحيحة. نعم.
باب إمامة المفتون والمبتدع.
بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لحكم الاعتمام بالمبتدع والفاسق والمفتون، هل الصلاة خلفه صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا صلى بالناس مبتدع صاحب بدعة، كبدعة المولد أو بدعة في مثل النية عند الصلاة، نويت أن أصلي صلاة الظهر، أو يعمل بدعة في المولد، أو يعمل أي بدعة من البدع، مبتدع أو فاسق، مثل إنسان يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو مسفل ثيابه أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا المفتون الذي صاحب الفتنة الذي خرج على الإمام أو غيره، هل تصح الصلاة خلفهم أو لا تصح؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، من العلماء من قال لا تصح الصلاة خلفهم، ولا وإذا صلى خلفهم فإنه يعيد، وهذا مذهب الحنابلة. والمالكية قالوا لا تصح الصلاة خلفهم، وإذا صلى خلفهم فإنه يعيد الصلاة. وقال آخرون إن وفي رواية في مذهب الحنابلة ترى الموفق وجماعة أنه إذا كان الفاسق ظاهر فسق والمبتدع داعي إلى بدعته فلا صلى خلفه، أما إذا كان مستور الحال فاسق لم يظهر فسقه، المبتدع لم يدعو إلى بدعته، صحة الصلاة خلفه. ومنهم من لم يفرق، كل فاسق لا تصح الصلاة خلفه، كل مبتدع صح، وإذا صلى فإنه يعيد الصلاة. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن تصح الصلاة خلفهم مع الكراهة، إلا أن الصلاة خلف العدل أولى، لكن إذا صلى خلف المبتدع والفاسق صحت الصلاة مع الكراهة. وهذا مذهب الأحناف والشافعية، يقول تصح الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة، وهذا إذا لم يجد، وهذا إذا وجد غيره. أما إذا لم يجد إماما غيره فإنه يصلي خلفه بالاتفاق عند أهل السنة، عند عامة أهل السنة والجماعة. إذا لا يوجد إمام إلا هذا الفاسق قالوا كإمام الجمعة وإمام العيد، إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة، أو لم يكن في البلد إلا عيد واحد ولم يجد، وكان إمامها فاسق صلى خلفه ولا يصلي وحده، أو كان في قرية أو هجرة ليس فيها إلا مسجد واحد وإمامها فاسق ولا يستطيع عزله أو مبتدع يصلي خلفه، أو كان إمام المسلمين كذلك إمام الحج بعرفة، لو كان صلى بالناس إمام الحج هو فاسق أو مبتدع يصلى خلفه، أو كان إمام المسلمين فإنه صلى خلفه، وإذا صلى وحده وترك الصلاة خلفه فإنه مبتدع عند عامة في أهل السنة. هذا إذا كان إذا لم يجد غيره، إذا لم يجد غيره عند عامة أهل السنة يصلي خلف الفاسق ولا يصلي وحده. إذا لم يجد إلا هذا الإمام، إما أن يصلي وحده وإما أن يصلي خلف هذا الإمام، فإنه يصلي خلفه عند عامة أهل السنة، يصلي خلف إمام الجمعة، خلف إمام العيد، إذا لم يكن يوجد غيره خلف إمام الحج بعرفة، خلف إمام المسجد الذي في البلد، أو جماعة لم يجد غيرهم يصلي خلفه ولا يصلي وحده، وإذا صلى وحده ولا يصلي خلفه فهو مبتدع عند عامة أهل السنة، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مفسدة الصلاة خلفه، لأن تفوته الجماعة يؤدي إلى مفسدة ترك الجماعة أعظم. أما إذا وجد غيره، وكذلك إذا وجد غيره لكن يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، كأن يكون مثلا هذا الإمام فاسق، لكن إذا تركت الصلاة خلفه وصليت خلف المسجد الآخر انشق الناس قسمين وانقسموا قسمين، حصل بينهم نزاع وقالوا لولا أن هذا لا تصح الصلاة خلفه لما ترك الصلاة خلف العالم الفلاني، ينقسمون إلى قسمين ويحصل بينهم ضغائن وأحقاد، أو يترتب على ترك الصلاة خلفه ضرر في نفسه أو أهله أو ماله، يهدد إن لم تصلي خلفه، فهنا يصلي خلفه بالاتفاق عند عامة أهل السنة. ومحل خلاف ما إذا وجد إماما غيره ولم يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، وكان الإمام غير إمام المسلمين، واضح هذا محل الخلاف، هل تصح؟ عنده مسجدان، أحدهما إمام فاسق والآخر إمام عدل، وترك الإمام العدل وصلى خلف الفاسق، فهل تصح أو لا تصح؟ قولان لأهل العلم، الحنابلة والأحناف يرون أن الصلاة غير صحيحة، وإذا صلى فإنه يعيد، والشافعي والحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف يرون أن الصلاة صحيحة، وهو الصواب، الصواب أن الصلاة صحيحة، وإن كانت مكروهة،
وهذا هو اختيار الإمام البخاري في هذه الترجمة. اختار هذا, اختار أن الصلاة خلف المبتدع والمفتون صحيح. ولهذا استدل بأثر الحسن, قال الحسن صلي وعليه بدعته, صلي وعليه بدعته, بدعته عليه. والدليل على صحة الصلاة أمر, الأمر الأول دليل وتعليم, أما الدليل فهو حديث أبي هريرة السابق في الباب الذي قبله, يصلون لكم لئن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم, يصلون لكم يعني أئمة لكم, فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك أيضا ما ذكره المؤلف هنا في قصة عثمان في هذا الحديث عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور, محصور عن محاصر من قبل الثوار الذين يريدون قتله, حاطوا ببيته يريدون قتله الخوارج. فلما حان وقت الصلاة تقدم رجل من الثوار مبتدع يريد أن يقتل خليفة وتقدم يصلي بالناس, فجاء رجل من المسلمين وسأل الخليفة عثمان وقال إنك إمام عامة, يعني أنت إمام الجماعة, ويصلي لنا إمام فتنة, يعني هذا رئيس الفتنة, هذا يريد أن يتقدم بالناس, ونتحرج يعني نجد نتأثم نخاف الوقوع في الفتنة, فهل علينا نتحرج أن نصلي خلفه؟ فقال الخليفة الراشد عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس, يعني بعد التوحيد والإيمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس بعد التوحيد والإيمان, فإذا أحسن الناس فأحسن معه, إذا أحسن الناس فأحسن معه, يعني ولا يضر كونه مفتونا كونه مبتدع, وإن أساءوا فاجتنب إساءته. هذا أيضا أثر عن عثمان ثابت أنه يرى أنه لا بأس بالصلاة خلف هذا المبتدع الثائر الذي يريد قتل الخليفة. وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما أسرف في القتل, صلى خلفه ابن عمر وأنس بن مالك, وكذلك صلى خلف الوليد بن عقبة كان أميرا على الكوفة وهو ابن أخت عثمان وكان يشرب الخمر, فكان الصحابة يصلون خلفه حتى إنه مرة صلى بهم وهو سكران, صلى بهم الفجر ركعتين, وفي لحظة أنه صلى أربعة فالتفت عليه فقال هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة, وأعاد الصلاة بعد ذلك, ثم رفع أمره إلى الخليفة فجلده وعزله عن الإمارة. الشاهد من هذا أن الصحابة كانوا يصلون خلف الفساق, وحديث البخاري اللي مر في الباب الذي قبله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والأمر الثاني أن الفاسق صلاته في نفسها صحيحة, وكل ما صحت صلاته صحت الصلاة خلفه, أليس الفاسق إذا مسلم؟ فاسق مسلم, فإذا صلى هل تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح, والقاعدة أن كل ما صحت صلاته صحت الصلاة خلفه, وهذا هو الصواب في هذه المسألة أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة والمبتدع, ولكن لا ينبغي أن يرتب إماما للناس, بل يجب ينكر عليه وعزله من الخلافة وعزله من الإمامة, يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يعزل, لكن لو صلى خلفه صلاة صحيحة ليست باطلة. أما إذا لم يجد غيره فإنه صلى خلفه بالاتفاق, أو كان وجد غيره لكن ترتب على فكرة صلاة المفسدة صلى خلفه بالاتفاق, أو كان إمام المسلمين, لكن إذا وجد غيره فهذا هو محل الخلاف, قيل تصح وقيل لا تصح, والصواب أنها صحيحة, لكن الصلاة خلف العدل هذا أولى وأفضل وأحسن بالاتفاق. أما الذين قالوا إنها لا تصح استدلوا بدليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بعدل, فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه, وذلك أضعف الإيمان. وقالوا إنه إذا صلى خلفه فقد ترك الإنكار عليه, فتكون صلاته منهيا عنها لكونه مرتكبا للإثم في عدم إنكار المنكر, صلاته خلفه إقرار له على المنكر فتكون صلاته منهيا عنها. وكذلك صلوا بأحاديث ضعيفة منها لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا, الفاجر هو الفاسق, ولا فاجر مؤمنا, وحديث اجعلوا أئمتكم خياركم، لكن الحديثان ضعيفان. فالمقصود أن إمامة المبتدع والفاسق والمفتون والفتن، كل هؤلاء ما دام أن فسقهم وبدعتهم لا تخرجهم من الإسلام فالصواب أن صلاتهم صحيحة مع الكراهة يعني، ولكن الصلاة خلف العدل أولى. وهذا هو اختيار الإمام البخاري في هذه الترجمة. ولهذا قال البخاري وقال الحسن، استدل بالأثر، قال الحسن صلي وعليه بدعته، يعني صلي خلفه وعليه بدعته، ما يضرك بدعته، بدعته عليه. أما قول قال أبو عبد الله عن البخاري وقال لنا محمد بن يوسف، هنا عبر بهذا السياق قال لنا ولم يقل حدثنا، لأنه إما أخذه عن شيخ المذاكرة أو أخذه عن طريق الإجازة، أو أن في سنده راوي ليس على شرطه. المقصود أن الصلاة الصواب أن الصلاة صحيحة، في حديث البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، يصلون لكم يا أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وكذلك أيضا ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أثر عثمان هذا أنه قال صلي خلف هذا الإمام إمام الفتنة، وكذلك صلاتهم خلف وليد بن عقبة، كل هذا يدل على الصلاة صحيحة. وقال آخرون الصلاة باطلة يعيدها، لأنه إذا صلى خلفه فقد أقره على المنكر فتكون صلاته منهيا عنها. والصواب أن الصلاة صحيحة، لأن إنكار المنكر فيه أمر خارج عن الصلاة، أمر خارج عن الصلاة، يجب إنكار المنكر عليه سواء صلى خلفه أو لم يصلي خلفه. والصلاة وإنكار المنكر في هذه الحالة لا يتعلق بنفس الصلاة، إنما يتعلق بشيء خارج عن الصلاة. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. روي المخنث بالكسر، المخنث بالكسر هو الذي فيه تكسر وتثني وتشبه بالنساء، يقال الرجل المخنث يتشبه بالنساء في حركاته وفي أفعاله وفي صوته، إن كان هذا خلقة فلا يضره، وإن كان متعمد يكون هذا نوع من المعصية وفسق يتشبه بالنساء، مثل اللي يمثلون، مثل يمثلون في الإذاعات وفي غيرها، يمثل صوت المرأة أو يفعل فعل المرأة أو يمثل صوت المرأة، هذا هو هذا المخنث بالكسر. أما المخنث بالراء الذي يؤتى ويفعل به، الزهري يقول لا تصح الصلاة خلفه إلا من ضرورة، من ضرورة لا بد منها، بأن يكون صاحب شوكة أو كان تعطل الجماعة بسببه فإنه يصلي خلفه. والصواب أنه أن قول الزهري هذا فيه نظر، أنه يكفي الحاجة ولا يشترط الضرورة، إذا احتاج إلى الصلاة خلفه صلى خلفه، وإذا لم يحتاج إلى الصلاة خلفه فلا يصلي خلفه، يصلي خلف غيره. ثم ذكر حديث محمد بن عبان عن أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، يعني أن هذا الرجل الذي غلب الناس بسيفه وسلطانه ولو كان حبشيا رجل مفتون عاصي مبتدع، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له، وإذا أمر بالسمع والطاعة له واعتقاد أنه هو الإمام فالصلاة خلفه من باب أولى، لأنه مفتون، لأن الإمامة تثبت بالقوة والغلبة وتثبت بالاختيار، ولو كان الاختيار ما يختار الحبشة، يختار من قريش كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، ولحديث لا يزال هذا الأمر يعني الخلافة في قريش ما بقى منهم اثنان ما أقاموا الدين، فإذا وجد من يقيم الدين في قريش يختار منه، إذا كان اختيار المسلمين اختار عدل سميع بصير عدل، أما إذا لم يكن اختيار المسلمين كما اختار الصحابة أبا بكر من قريش، اختار عثمان من قريش وعمر الخلفاء الراشدون، أما إذا لم يكن اختيار المسلمين فإن تثبت الخلافة أيضا في ولاية العهد من الخليفة السابق، أو بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس في قوته وسلطانه وسيفه حتى خضع له الناس ثبتت إمامته ووجد السمع له والطاعة، ولو كان عبد الحبشي. يقول اسمع واطع، ولو كان عبد حبشيا أمر بالسمع والطاعة، ولو كان عبد حبشيا والإمامة فصلت من باب أولى. وهو مفتون في نفسه حيث أنه رضي أن يكون إماما وهو ليس أهلا لذلك، يكون عاصيا ومفتونا ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له والصلاة خلفه من باب أولى، لأنه إذا ثبتت إمامة العظمى فإمامة الصلاة من باب أولى. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث للباب. نعم نعم.
أقول أن هذا الباب ضرب المثل بطاعة الأمراء على كل حال.
على إيش؟ هذا قله. أول كلام عليك إيش كان؟
الأمر بطاعة الحبشي يدخل في الصلاة خلفه إذا استعمل.
الأمر بالحبشي إذا يدخل الصلاة خلفه يعني من باب أولى. إذا أمر بالسمع والطاعة له في الإمامة، الإمامة في الصلاة إمامة الصغرى. نعم.
قيل ان هذا الباب ضرب المثل لطاعة الامراء على كل حال، كقول من بنى مسجدا طلب مسح السقطات، مع انه لا يكون المسجد كذلك، فكذلك العبد الحبشي لا يكون اماما فان الائمه من قريش.
لا هذا صحيح، الائمه من قريش اذا كان اختار المسلمين، واذا غلبهم الحبشي بسيفه وسلطانه صواب القول الاول انه يكون امام، تثبت الامامه له بالقوه والغلبه. والخلافة ثبتت ما ثبتت بالاختيار إلا بعد الخلفاء الراشدين لأبي بكر وعثمان وعمر بولاية العهد وعلي بولاية أكثر الحلوى، والباقي بعد الخلفاء الراشدين كل خلفاء بني أمية كل بني عباس ثبتت الخلافة لهم بالقوة والغلبة أو ولاية العهد من الخليفة لخليفة بعد. نعم. ثم أيضا تولى الأتراك وتولى المماليك، ما هم من قريش، بعيدين من قريش، تولى الخلافة. نعم. نعم تصل غير كفر، بل يجب الصلاة خلفه، ومن صلى ومن ترك الصلاة خلفه فهو مبتدع بعامة أهل السنة كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام وغيره، إذا لم يجد غيره يصلي خلفه، فإن صلى وحده فهو مبتدع، لأن مصلحة الجماعة مقدمة، مصلحة الجماعة مقدمة على كونه فاسقا، يصلي ولا يصلي وحده، إذا لم يجد غيره يصلي وحده، يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده، لكن إذا وجد غيره هذا محل الخلاف، إذا وجد غيره وترتب على فتح صلاة المفسدة أيضا يصلي، فإن لم ترتب على المفسدة ولا مضرة هذا محل الخلاف. نعم. ها؟ يعني إذا علم أنه على غير طهارة ما تصح الصلاة خلفه بالإجماع، لأن هذا يتعلق بالصلاة، إذا علم أنه غير صلاة هذا لاعب ما هو مصلي. ها؟ ما يصلي المحدث، إذا علم أنه محدث هذا بإجماع العلماء، لكن إذا لم يعلم حتى سلم الصلاة صحيحة. نعم نعم. ها نعم. لا بد تكون بدعة غير مكفرة، أما البدعة المكفرة إذا الإمام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، مثل القبوري الذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله، مثل من فعل بدعة مكفرة، أو مثل بدعة الرافضة اللي يعبدون آل البيت أو يكفرون الصحابة، أو القدري الذي ينكر علم الله بالأشياء قبل كونها، وكذلك الجهمي الذي يقول إن الله في كل مكان، حول الكفر لا تصح الصلاة خلفه، لكن إذا كانت البدعة لا توصل الكفر هذا محل الخلاف، أما إذا كانت الصلاة توصل الكفر فهذا الإمام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى خلفه ولم يعلم عاد الصلاة بإجماع المسلمين، وكذلك الإمام المحدث الذي يعلم أنه على غير طهارة لا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق، لأن هذا متلاعب وليس المصلي. نعم. لا يقدم يمنع. نعم الأخ لا يدخل. نعم.
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين.
إيش بابه؟
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن
حرب. سواء يعني أنه لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، سواء يعني متساوية، إذا كان الجماعة اثنين إمام ومأموم يكون المأموم عن يمين الإمام ويكون بحذائه ما يتقدم ولا يتأخر. بعض الناس كما قد يفعل بعض الناس يتأخر عن الإمام قليلا بل يقف في جنبه يساوي له لا يتقدم ولا يتأخر. نعم هذا معنى الترجمة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطة أو قال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة.
نعم فيه أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء لأنه ينام قلبه ولا تنام عيناه ولهذا خرج إلى الصلاة بعد النوم ولم يتوضأ. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن نومه ينقض الوضوء لحديث صفوان بن عسال وفيه ولكن من غائط وبول ونوم. النوم ينقض الوضوء لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى نومه لا ينقض الوضوء لأنه ينام قلبه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه فيعلم بالحدث لو خرج من حدث يعلم لأن قلبه لا ينام بخلاف غيره من الناس فإنه ينام قلبه تنام قلبه وعيناه فيكون حدث حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات بعد العشاء ثم صلى في آخر الليل خمس ركعات تكون تسع ثم صلى ركعتين 11 وهذا نوع من صلاته صلى الله عليه وسلم فإن صلى أربعة ثم خمسة فتكون تسع ركعات ويحتمل أن راتبة العشاء منها من أربع ركعات الأولى فيكون قد أوتر عليه الصلاة والسلام بتسع يكون أوتر إذا كان منها راتبة العشاء. وفي حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وهذا محمول على أنه الأكثر والأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنه ثبت أنه أوتر ب13 في حديث ابن عباس وأوتر أيضا مرة ب9 ركعات وجاء أنه أوتر مرة ب7 ركعات لكن الغالب أنه أوتر ب11 ركعة أو 13 ركعة. وفيه أن ابن عباس وهو الشاهد من الحديث لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وتوضأ في اللفظ الآخر أنه قام إلى شن معلق فصب منه وتوضأ فقام يصلي ففعل ابن عباس مثل ذلك لأن زوجة النبي خالته قام وكان صغير دون البلوغ لكنه يقظ ذكي. وفي جاء في اللفظ الآخر أن أباه العباس أرسله حتى يعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذكاء أنه ما نام على المدة يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الآخر أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نام وأهله بطول الوسادة ونامه في عرضها يعني صغير يعني ابن 17 سنوات. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلق وصب منه وتوضأ وقام يصلي قام ابن عباس وصب من الشن معلق وتوضأ ثم جاء وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم وصف عن السائل فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه فهذا وقف بجنبه ولم يتقدم ولم يتأخر ما فيه أنه جعل ابن عباس متأخرا ولا متقدما بل وقف بجنبه ابتداء. استدل به المؤلف على أن الاثنين إذا صليا يكون المأموم عن يمين الإمام بحذائه لا يتقدم ولا يتأخر سواء كما قال المؤلف باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء يعني متساويا إذا كان اثنين وهذا هو الشاهد ترجمة. كلام الشرح قوله سواء
وقوله سواء أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه كذا قال الزين بن منير والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضا. وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم المأموم دونه قليلا
يعني قال أصحابنا الشافعية لأن المؤلف شافعي سيستحبون أن يقف المأموم دون التأخر عن الإمام. والمؤلف خالفه في هذا، مؤلف البخاري وإن كان النبي على مذهب الشافعي خالفه، قال يكون بحذائه سواء ما يتقدم ولا يتأخر. نعم.
وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، وقد تقدم في الطهارة من رواية مكرمة عن كريب عن ابن عباس بلفظ فقمت إلى جنبه وظاهره المساواة. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحو من هذه القصة. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الأيمن. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال نعم. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى
يسبح، يعني يصلي صلاة السبحة، صلاة النافلة، النافلة تسمى سبحة. نعم.
فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه.
نعم.
قوله إذا كان أي إماما ومأموما، بخلاف ما إذا كان مأمومين مع إمام فلاهما حكم آخر. تنبيه، هكذا في جميع روايات باب بالتنوين يقوم إلى آخره. ورد
والواقع والسياق ظاهر
أن من محذوفة والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد، والله أعلم.
نعم. المصنف قال باب يقوم على يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان فيه وجزم، هذه من التراجم التي جزم فيها بالحكم. نعم.
وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النفعي، فقال إذا كان إمام ورجل قام الرجل خلف الإمام، فإن رفع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه.
هذا لا وجه له قول النخعي، وإذا كان الإمام اثنين يقف المأموم خلف الإمام ولو كان واحد، فإن جاء أحد صف معه قبل أن ركع الإمام ثبت في مكانه، وإن لم يأتي أحد تقدم عن يمين الإمام. هذا لا وجه له التفصيل. نعم.
أخرجه سعيد المنصور ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاستماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد.
يكفي. نعم. بعد ترجمة
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مكرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا وقال حدثني كريب بذلك.
نعم. وهذا فيه أنه صلى 13 ركعة، وهذا الغالب من صلاة لأنه يثر ب10 أو 13، في أنه صلى 13 ثم نام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ كما سبق، لأن نومه لا ينقض الوضوء عليه الصلاة والسلام، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا خاص به. وفيه أن ابن عباس صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله إلى يمينه ولم تفسد صلاتهما، يعني صلاة الإمام ولا صلاة المأموم، فالإمام أخذ برأسه وأداره من خلف عن يمينه، فالإمام لم تأثر عليه هذه الحركة، والمأموم كذلك كونه انتقل من يعني يسار الإمام إلى يمينه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر على ذلك واستمر في صلاته، فدل على أن الإمام المأموم لو وقف عن يسار الإمام صلاة صحيح، لكن ينبغي أن يديره المأموم، ولهذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أول صلاته، لو كان صلاته باطلة لا قال لا أعد صلاته بطلت يكون وقفت عن اليسار، فلما أداره عن من خلفه عن يمينه ووقف عن يمينه ولم يمره بإعادة الصلاة دل على صحة الصلاة. والفريضة والنافلة في هذا سواء، الأصل أن الفريضة والنافلة في هذا سواء، ومن العلماء من قال تبطل الصلاة، ومنهم من قال إن هذا خاص بالنافلة، والصواب أنه النافلة والفريضة. ذكر رواية عن الإمام أحمد أنها تبطل الصلاة إذا صلى عن يساره. يقول وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم على ذلك. والصواب قول الجمهور أنها لا تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم داره واستمر في صلاته. فلو كانت الصلاة باطلة لقال أعد الصلاة. نعم.
إذا تحرك الإمام
نعم
وهو الذي صار عن اليسار كان رجل سنة بعمل
الثاني. إيه تحرك إيش؟
إذا الإمام هو اللي غير مكانه أتى المأموم وصار عن يسار الإمام.
إيه.
وكان رجل كبير بالسن.
إيه.
تحرك الإمام وصار الله.
كذلك الحكم واحد لكن الأولى في مثل هذا المأموم هو الذي ينتقل لأن يعني الإمام هذا موقفه لأن المأمون جاء بعد الإمام. نعم من خلفه. نعم كما فعلنا يديره من خلفه وصلاة كل من صحيحة. ولهذا قال المؤلف باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. جزم الإمام المؤلف بالحكم لقوة دليله ووضوحه وهذا قول الجمهور. وقيل إن الصلاة تفسد وهو رواية عن الإمام أحمد لكن هذا ضعيف. إذا
نعم.
وإنما إيش؟ وإنما
وإنما يبطل عنده إذا استمر في موقفه حتى رفع الإمام ورفع. فأما إن كبر على يسار الإمام ثم تحول إلى يمينه أو وقف عن يمين الإمام آخر قبل الركوع فإن الصلاة
تفسد. نعم الصواب أنها لا تفسد الصلاة ولو رفع. نعم. ها؟ إيش؟ صلاة النبي مختلفة في بعض الليالي يصير بأحد عشر بعضها يصير بثلاث عشر ركعة وأحيانا يصير بسبع وأحيانا يصير بتسع وأحيانا يغلبه النوم لمرض أو وجع فيصلي بين النهار ستة عشر ركعة لكن الغالب أنه يصلي أحد عشر ركعة أو ثلاث عشر. قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على أحد عشر ركعة هذا الغالب في عشر وربما يكون بثلاث عشر كما في حديث ابن عباس. لا إيه. نعم ليدار صلى ثلاث عشر ركعة جاء في الحديث الآخر أنه قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوسع ثلاث عشر ركعة. ابن عباس قد يكون نعم عنده لا يعني خالته. نعم. ها سواء إيش لا سنة الفجر بعد الأذان بعد إذا أذن في الحديث الآخر ثم إذا أذن المؤذن سكت جاءه بلال فأذنه بالصلاة فصلى ركعتين بعد أذان الفجر. نعم. مثل ما جاء في الحديث كفتحي صلى الله عليه وسلم باب لعائشة ومشي خطوات وحمله أمامة بنت ابنتي زينب ويصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها كن يصلي على المنبر يعلم الناس فيركع ثم يتأخر القهقرة ثم يسجد على الأرض فإذا قام في سنة صعد درجة المنبر وقال إنما فعلت هذا لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. مثل هذا العمل القليل ما يبطل الصلاة وكذلك إذا كان كثير ولكن متفرق العمل الكثير إذا توالى أبطل الصلاة أما إذا كان كثير ولكن متفرق أو قليل فلا يبطل. وهذا كذلك يكون يدير ابن عباس من خلفه هذا من العمل القليل مثل ما فعل بعض الصحابة لو كان معه فرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمسكها وهو يصلي فإذا تقدم تقدم فإذا تأخر تأخر أنكر عليه بعض الناس بعض التابعين قال ما هذا الشيخ لا يعلم شيئا فلما سلم أخبره وقال إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت يعني تسهيلة في الأمر وتيسيرة وإني أخاف أن تنطلق من الفرس ولا أستطيع أن أرجع إلى أهلي لو انطلقت ما رجعت إلى أهلي إلا في الليل. قال إن هذا من العمل اليسير. نعم
صلى الله عليه وسلم. الصبي الذي تجوز مصافته
يعني هل يقدر بالتمييز ولا لا بأس؟
نعم المميز إذا كان مميز يفهم، يختلفون إذا كان يضبط الصلاة ويضبط الوضوء غير متلاعب لا بأس. والمذهب أنها لا تصح مصافة الصبي في الفريضة وإن تصح في النافلة، استدلوا بحديث ابن عباس في هذا، قالوا نصف مع النبي في صلاة الليل نافلة، أما الفريضة فلا. والصواب أن النافلة والفريضة سواء، إذا صحت مصافة الصبي في النافلة صحت الفريضة ولا يفرق بينهما إلا بدليل ولا دليل. نعم إذا كان أكثر من اثنين، إذا كان المأموم اثنان يصلون خلفه. نعم نعم ولو كان الصغار. نعم شيلا ها مثل صلاة الفريضة، إذا كان واحد يصل بجنبه، وإذا كان اثنين خلفه. صلاة الجنازة كصلاة كالفريضة. نعم كان واحد يصلي عن يمينه، وإذا كان اثنين يكون خلفه، يكونان خلفه. نعم
باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت وأصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
هذا هو حديث ابن عباس السابق، كرره المؤلف لاستنباط الأحكام، المؤلف رحمه الله دقيق بالاستنباط، فيأتي بالحديث الواحد ويكرره ويعدل التراجم حتى يستنبط الأحكام منها. فهذه الترجمة أخذ من هذا أن الإمام يعني الإنسان إذا صلى منفردا ناوي الانفراد ثم جاء قوم وصفوا خلفه ونوى الإمامة، فهل يصح أو لا يصح؟ الصواب أنه يصح، إذا لم ينوي الإنسان الإمام صلى منفردا ثم جاء قوم فأمهم صح لهذا الحديث لحديث ابن عباس، والفريضة والنافلة في ذلك سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي فجاء ابن عباس وصف خلفه فأقره النبي، كان في الأول يصلي منفردا فلما صف خلفه صف خلفه بجواره ابن عباس نوى الإمامة. فإذا صلى الإنسان منفردا ولم ينوي الإمامة ثم جاء شخص وصلى بجواره ونوى الإمامة صح الصلاة فريضة أو نافلة، وذهب الحنابلة إلى أن هذا خاص بالنافلة أما الفريضة فلا. والصواب أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. الحنابلة يرون أنه أن مصافة الصبي لا تكون إلا في النافلة، أما الفريضة لابد يكون بالغ. وهذه المسألة لم ينو الإمامة ثم جاء شخص وصلى بجنبه أو بجواره صلى خلفه تصح الصلاة، ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما. كما أن الإمام إذا صلى بنفسه ثم جاء الإمام الراتب تأخر وصار مأموما بعد أن كان إماما، وكذلك أيضا إذا استخلف الإمام حصل له عذر واستخلف من خلفه يتأخر ويتقدم من خلفه فينتقل من كونه مأموم إلى كونه إمام ولا حرج فيها، وكمل الصلاة بالنفس كما فعل عمر لما طعن رضي الله عنه، قدم أخذ بيد عبد الرحمن وقدمه يتم الصلاة، فانتقل عبد الرحمن من كونه مأموم إلى كونه إمام. نعم والمؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف، قال إذا باب إذا لم ينوي الإمام أن يعم ثم جاء قوم فأمهم أي صح ذلك لهذا الحديث، والفريضة كالنافلة إلا إذا وجد دليل يفرق بينهما ولا دليل. نعم شوف كلام الشارع. نعم
لا قال أحسن إليك باب لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من احتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاة ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه المسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام بالإمامة.
نعم هذا هو الصواب، أنه لا يشترط صحة الاقتداء أن ينوي الإمام بالإمامة، فإذا جاء جاعس وصلى بجواره صح. نعم.
واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال فجئت وقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته. الحديث
يعني خفف الصلاة. نعم.
ووظاهر في أنه لم ينوي الإمامة ابتداء واعتموهم به وأقرهم. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما سيأتي بكتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة. وفيه نظر لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.
يعني ظاهره يصلي الفريضة فاتته رجل فاتته الصلاة صف يصلي وحده فقال ألا رجل يصلي وحده فجاء رجل وصلى معه فهو لم ينوي الإمامة وهي فريضة فلما صلى بجوار الإنسان نوى الإمامة فدل على أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. تفرقة الحنابلة في هذا بين النافلة والفريضة لا وجه له. الصواب أن الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل يفرق بينهما. ما صح في النافلة صح في الفريضة. نعم. إشكال
صلى الله عليه وسلم يستدل بحديث جابر وجبار كذلك.
ها؟
يستدل بحديث جابر وجبار رضي الله
عنه. هذا في النافلة.
إيه نعم يستدل كذلك على صحة.
نعم.
أن الإمام ينوي الإمامة.
لا عرفت. يعني روى الإمامة أقول روى الإمام من أول الصلاة صفه به من أول الصلاة يستدل بحديث ابن عباس حديث ابن عباس وحديث الذي ذكره صلى في رمضان أما حديث جابر وجبار وحديث أنس صلى صفت أنا وراءه واليتيم خلفنا أنا واليتيم خلفه والعجز خلفنا حديث جابر وجبار قصة أيضا عتبان كلها من أول الإمامة من أول يعني خلفها جماعة. نعم.
من لم ينوي الإمامة في ابتداء صلاته أن من ينوي الإمامة في ابتداء صلاته هل يصح أن يتم به غيره أم لا؟ قالت المسألة أحوال أحد ويجوز ذلك ولا يشترط أن ينوي الإمامة الإمام الإمام.
نعم وهذا اختيار البخاري قد نوى الصواب. نعم أحدها أنه تصح ولو ينوي الإمام. نعم
بل لو نوى المقيم الابتداء بمنفرد جاز هذا قول مالك الشافعي والثوري في رواية وصفي رواية عن أحمد. والقول الثاني لا يجوز بحال وهو ظاهر مذهب أحمد وقول الثوري في رواية إسحاق. واستدل لهم
استدل لهم
جماعة قربة وعبادة فلا تنعقد إلا بإمام ومأمون وفضلها مشترك بينهم فلا يحصل لهم ذلك بدون نية
يعني ما عندهم إلا تعليم قربة وجماعة.
عمل من ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وجاء بعض أصحابنا عن حديث ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخلق على كل حال فلا يحتاج إلى نية الإمامة فلا يلحق به غيره.
هذا ضعيف الصواب الأول.
وقول الثاني صح ذلك الفرض دون النبل وهو رواية موصوصة عن أحمد استدلالا بحديث ابن عباس
وهذا ضعيف أيضا. نعم.
إن أما رجل فرجلا لم يحتج أن ينوي الإمامة.
ها إن أما.
إن رجل رجلا لم يحتج أن ينوي الإمامة. إن أما امرأة احتاج إلى نية الإمامة فهو قول أبي حنيفة والصحابي.
صواب القول الأول أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة سواء كان نوى الإمامة ولا لم ينوي. نعم. نعم.
إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة وفيه أيضا
أقرار. إذا أحرم منفردا
ثم نوى الإمامة.
طيب المسألة الأولى إيش؟
إذا لم ينوي الإمامة في ابتداء صلاة.
في ابتداء صلاة ومعه جماعة يعني؟
هل يصح أن يقوم بغيره أم لا؟
ها إذا لم ينوي. الإمام. والثانية
إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمام برص الصلاة ثم نوى الإمام فيه أيضا أحرام. أحد أنه لا يجوز ذلك وهو قول أكثر أصحابنا بناء على أصلهم في أن الإمام اشترط أن ينوي الإمام على ما سبق فيصير ذلك من ابتداء صلاة. الثاني يجوز ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي بناء على أصولهم في أن نية الإمام للإمام ليست شرطا على ما سبق. ووافقهم بعض أصحابنا بمعنى آخر وهو أن صلاة الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماما في
الآخر منفردا وهو مسلوب، إذا استخلفه الإمام فكذا بالعكس. يعني هذا المسألة الثانية نوى الانفراد ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة. نوى الإمامة إذا جاءه أحد، إذا نوى الإمامة إذا جاء أحد يكون ما في فرق بينه وبين المسألة الأولى. أما إذا نوى الإمامة وهو لم يأتي أحد، نوى أنه إذا جاءه أحد فسيكون إماما. على كل حال الصواب الجواز مطلقا، أنه إذا صلى منفردا ثم صلى خلفه أناس صح إمامهم. نعم. إيه؟ نعم، سواء نافلة ولا فريضة، سواء صلى الإمام نافلة أو صلى فريضة. نعم. ها؟ نوع الإمام. صلى واحد إيش؟ منفرد؟ صار مأموم يعني؟ وصلي وصلى لا ليس له ذلك. إذا حس بالجماعة يكمل صلاة على النفل، يصلي ركعتين يقلبها إلى نافلة ثم يسلم ويدخل معه في هذا الحال. وكان يصلي وكان الوقت واسع وفي الصلاة يجوز له أن يقلبها إلى نافلة إذا كان الوقت باقي. أما إذا صلى وانتهى من الصلاة منفرد صلى فريضة ثم قال أنا خلاص الصلاة اللي صليتها فريضة ألغيها خليها نفل، هذا ما يصح. ما دام صلى خلاص الفريضة الأولى هي الفريضة والثانية تكون نفل ولو كانت الثانية في جماعة، لكن إذا كان في أثناء الصلاة فله أن يحولها إلى نافلة إذا كان الوقت واسع. أما إذا كان الوقت ما يتسع لا يصلي في الصلاة، إذا كان الوقت واسع يقلبها نافلة ويسلم ثم يدخل معها. ولو كفى ولو ما دام ما سلم له ان يحولها
نافله.
اي نعم له ذلك اذا كان وقت واسع ولو ما دام ما سلم. نعم.
باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجه فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرار أو قال فاتنا 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 وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما.
نعم، هذه الترجمة عكس الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة جواز الائتمام لمن لم ينوي الائتمام لمن لم ينوي الإمامة، شخص منفرد وجاء إنسان ونوى الاقتداء به، وهذه عكسها مأموم قطع الائتمام بالإمام، قطع الائتمام ولا الانفراد، ففيه جواز قطع الائتمام بعد الدخول للعذر. إذا كان له عذر له أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته. لو كان الإنسان يصلي في الجماعة ثم حصل له عذر وأراد أن يخفف الصلاة، ما مريض أو حس بتعب أو مرض ولم يستطع ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويخرج ينوي الانفراد عن الإمام. وهذا في هذه القصة فيها أن معاذ رضي الله عنه كان إمام جماعة لناحية من ناحية المدينة، لكن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يحب أن يصلي مع النبي يصلي معه الفريضة ثم يذهب يصلي في مسجده في قومه، له نافلة وله فريضة. فطول معاذ، جاء رجل من الأنصار يعمل يشتغل طول النهار في مزرعته، يشتغل تعبان متعب معه ناضح إبل فعير يسري عليها يسري عليها الماء، فصف صف معاذ فصف معه، قرأ معاذ الفاتحة ثم قرأ بدأ بالبقرة الإسلامية لا الكتاب ولا ريب فيه يكملها. وكم متعب ما يستطيع، مجهد طول النهار يعمل في مزرعته. فلما رأى عمر أنه رأى هذا الرجل أن معاذ طول نوى الانصراف، قطع الاهتمام به وكمل صلاته وصح. وأخبر معاذ بذلك فتناول منه، جاء في بعضه أنه قال أنه منافق. فذهب ذلك الرجل فشكى معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ فكان وفكان فكان ثلاث مرات وفي رفع فاتن فاتن. وفي رواية أنه قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، وهلا أتاك عليه الغاشية والشمس وضحاها، وأقرأ باسم ربك سورة من أوسط المفصل. وفي لفظ إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فإنما ورائه الضعيف والسقيم ولا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان معذور له أن ينوي الانفراد ويقطع الاهتمام بالإمام في الحاجة، أما إذا كان غير الحاجة لا يجوز، حرام عليه. كان ما في عذر لا، لكن عريض مثل هذا الرجل متعب ما يستطيع وطول الإمام يقرأ البقرة، البقرة جزءان ونصف ما يستطيع يقف. وكذلك أيضا إذا كان مريض ولم يستطيع الاستمرار ينوي الانفراد. نعم.
وتبطل صلاة إن لم تكن
بعذر؟ نعم.
تبطل صلاة إن كانت غير عذر؟
حرام عليه، قد يقول بأنها تبطل لغير عذر له وجه إذا كان لغير عذر. نعم.
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
نعم. هذا ترجمة فيها مشروعية تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، يعني أن التخفيف إنما يكون في القيام في القراءة، أما الركوع والسجود لا بد أن يتمه. ليس معنى التخفيف أن الإنسان ينقص صلاة نقل الغراب، لا بد من الإتمام، طمأنينة الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود لا بد من الطمأنينة، لكن التخفيف يكون في القراءة فلا يطيل في القراءة. وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي مسعود أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. جاء أن هذا الرجل هو أبي بن كعب، وأنه كان يصلي بقبة في الناس فاستفسح السورة الطويلة، شق هذا على الرجل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال غضبا شديدا وقال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، ما زائدة للتأكيد، والمعنى فأيكم صلى بالناس فليتجوز يعني فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. بين المؤلف رحمه الله أن التخفيف إنما هو في القراءة، أما الركوع والسجود لا بد فيه من الإتمام والطمأنينة، لا ينقص صلاة نقر الغراب. التخفيف إنما يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يحجر له في تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات مع التدبر، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسي، يعني أنه يطمئن ويطيل هذين الركنين. لكن التخفيف إنما هو في القيام، ما يطول ركعة طويلة، يقرأ جزء جزئين ثلاثة. لكن في صلاة الفجر جاء النبي كان يصلي من 60 آية إلى 100 آية، لكن أبي استفتح سورة طويلة جسمه عالي وقرأ السورة كاملة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة، لكن يكون مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ من 60 آية، قرأ قاف والذاريات، يقرأ من 60 آية الواقعة والرحمن قد سمع هذه السورة، وإذا قسم الركوع فلا بأس. ثم يقرأ سورة طويلة، يقرأ البقرة كاملة أو يقرأ آل عمران أو يقرأ النساء، هذا مشقة على الناس. نعم. جاء في عمر لما طعن أنه كان يقرأ سورة النحل كاملة، كان يقرأ سورة يوسف حتى يتلاحق الناس في الركعة الأولى رضي الله عنه، فقتل عبد الله أبو لؤلؤة المجوسي الطعنة في سورة الطعنة. فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. ظاهره أنه فعلها مرة، غالبا أنه ما فعل إلا مرة واحدة، هذا في مشقة على الناس، إلا لو أخبرهم وكانوا في مكان ليس معهم غيرهم وأحبوا ذلك في مزرعة أو في هجرة وأحبوا ذلك للنفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس. أما نسلم بدون يخبرهم جزء ربع، هذا في مشقة على الناس، فالناس ما يتحمل هذا. أطول القيام، لكن لا يكون طول يشق على الناس. لو قيام مثل ما جاء في الحديث قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فرفعه من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدين قريبا من السواء، وفي لفظ ما خلى القيام والقعود، حي القيام أطول، والقعود يعني التشهد، والباقي متساوي، الصلاة ينبغي تكون متساوية، الركوع مثل الرفع من الركوع، مثل السجود مثل الرفع من السجود، تكون متساوية، ركوعه قريب من سجوده وسجوده قريب من قيامه بعد الركوع، وكذلك أيضا قيامه بين السجدتين قريب من سجده، تكون متناسبة، إلا القيام والقعود للتشهد يكون أطول.
صلى الله عليك. ابن رجب يقول ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجز في أصح روايتين عيسنا. عن أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك، والثانية يجوز وهو قول أبي يوسف ومحمد، وللشافعي قولان. واستدلوا على أنه لا يجوز وأن الصلاة تبطل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ومفارقته عن غير عذر من الاختلاف عليه. وأيضا فقد سبق الاستدلال على وجوب الصلاة على وجوب الجماعة، والواجب إذا ما شرع فيه لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر كأصل الصلاة. والواجب إذا ما شرع فيه لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر كأصل الصلاة.
هذا هو الصواب. الصواب أنه إذا فارق صواب من قول العلماء إذا فارق من غير عذر لا تصح، تبطل الصلاة لأمرين. الأمر الأول لهذا من الاختلاف عليه، قد قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. والأمر الثاني أن الجماعة واجبة، وكل من الانفراد قطع الجماعة، هذا ليس له عذر. أما إذا كان له عذر هذا يكون من جنس المعذور في ترك الجماعة، له عذر له ترك الجماعة، المريض تسقط عنه الجماعة، والخائف وما أشبه ذلك، يكون هذا حصل له عارض يكون عذر له. أما إذا قطعها من دون عذر من أول الانفراد فلا تصح، لأنه ترك واجبا عليه هو الجماعة، ولأنه اختلف على الإمام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الجمع الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأن هذا من اختلاف على الإمام.
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
نعم، هذه الترجمة فيها أن المنفرد له أن يطول ما شاء، المنفرد أمر نفسه، له أن يطول له أن يخفف، لأنه ليس مرتبطا بغيره، فله أن يطول ما شاء. قال العلماء إلا إذا خشي خروج الوقت، كان يصلي الفريضة خشي خروج الوقت فإنه عليه أن يخفف حتى لا يخرج الصلاة عن وقته، أما ما دام الوقت باقيا فله أن يطول ما شاء. وقوله فليخفف يعني مع الإتمام، تخفيف مع الإتمام، وهذا القيد مأخوذ من النصوص الأخرى كما سيأتي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلاة إيجازا مع إتمام، تخفيف مع إتمام، مو تخفيف مخل مفرط، تخفيف مع طمأنينة وإتمام بالركوع والسجود. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله متوافقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للناس إذا صلى أحدكم فليخفف، وكان صلاته كما وصف الصحابة يحذرون تسبيحاته في الركوع 10 مع التدبر، وتسبيحاته في السجود 10، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أسلم، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد أسلم. فصلاته عليه الصلاة هي التخفيف، تخفيف يفسر بصلاة النبي، ما زاد عن صلاة النبي فليس تخفيف. إذا سبح 7 تسبيحات 8 تسبيحات 10 تسبيحات يقول هذا تخفيف، هذه صلاة النبي. وإذا سبح 20 تسبيحة أو 30 تسبيحة يقول هذا تطويل، هذا إطالة لأن زائد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتناقض عليه الصلاة والسلام، أقواله تفسر بأفعاله. نعم نعم نعم. إذا صلى بالناس عموم، إذا صلى بالناس يراعي، يراعي الناس في صلاة الكسوف، في صلاة التراويح في رمضان. النافلة أمر أوسع، لأنه إذا من شق عليه القيام يجلس، يجلس يجوز يجلس في صلاة النافلة وأجره على النصف، أما الفريضة هي واجب. نعم سنة مداومة عليها سنة، ثبت في الحديث أن كان
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.